إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما زال الدرس مستمرا في حديث الحج من بلوغ المرام. الحديث تقرأ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل.
قال الإمام حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في كتاب الحج، وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله.
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما السبيل فقال: الزاد والراحلة. المقصود بالسبيل المذكور في الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما السبيل فقال: الزاد والراحلة. فيكون هذا أحد شروط الوجوب بالنسبة للحج، وهو الاستطاعة. الحج يجب على المسلم إذا توفرت فيه 6 شروط، 5 منها محل اتفاق بين أهل العلم، والسادس محل خلاف. وهذه الشروط هي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. وهذه 5 محل اتفاق بين أهل العلم. السادس المختلف فيه وهو وجود المحرم أو الزوج الذي يطاوع المرأة في سفر حج الفريضة خاصة، هذا محل خلاف بين أهل العلم. وهذه الشروط 6 يقسمها أهل العلم إلى أقسام 3، منها ما هو شرط للصحة وهما الإسلام والعقل، ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء وهما البلوغ والحرية، ومنها ما هو شرط للوجوب فقط وهما الاستطاعة ووجود المحرم أو الزوج الذي يطاوع المرأة في سفر الحج. الشرط الأول هو الإسلام، والإسلام شرط في العبادات كلها، فلا تصح العبادة إلا من مسلم، أي لا يجب عليه على الكافر أداؤها حال كفره، لأنها لا تصح منه. وليس معنى ذلك أنه لا يأثم، بل يأثم، لأنه يجب عليه أن يكون مسلما، لكنها لا تصح منه حال إسلامه حال كفره، ولا يطالب بقضائها بعد إسلامه. فيكون عندنا 3 أمور: الأمر الأول الأمر بالأداء، والأمر الثاني الأمر بالقضاء، والأمر الثالث الإثم. بالنسبة للأمر بالأداء، غير مطالب بالأداء الذي يبرئ ذمته قبل إسلامه. بالنسبة للقضاء، لو أسلم فلا يطالب بقضاء ما فاته من العبادات أو ما كان لم يفعله من العبادات حال كفره، لأن الإسلام يجب ما قبله، وأما حال كفره فإنها لا تقبل منه. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ففي حال الكفر ما تصح منه أي عبادة. الأمر الثالث الإثم، هذا يأثم، يأثم في ترك جميع فروع الدين إضافة إلى الأصول التي لم توجد منه. فالإسلام شرط صحة، فلو حج غير المسلم ثم أسلم بعد ذلك ما فعله قبل إسلامه ما يصح منه ولا يجزي. الشرط الثاني العقل، لأن العقل مناط التكليف، فلا تصح العبادة من مجنون حتى ولو فعلها، لأنه فقد الأهلية التي يكلف بأداء العبادة بها. الأمر الثالث البلوغ، هذا من شروط الوجوب والإجزاء، أن يكون بالغا. والبلوغ له علامات بالنسبة للذكر وبالنسبة للأنثى. بالنسبة للذكر هناك ثلاث علامات، إذا وجد أحد هذه العلامات فإنه يكون بالغا: نبات شعر العانة والإنزال وبلوغ 15 سنة. إذا وجد واحدة من هذه الثلاث فإن الذكر يكون بالغا، وتزيد المرأة واحدة وهو الحيض. فإذا وجدت في النسبة للمرأة واحدة من هذه الأربع فإنها تكون بالغة، وأما الذكر فإذا وجد فيه واحدة من هذه الثلاثة فإنه يكون بالغا. فالبلوغ شرط للإجزاء، بمعنى أنه لو حج غير البالغ وهو الصبي الصغير فإن الحج يصح منه ويؤجر عليه، لكن لا يجزي، بمعنى لا تتأدى به الفريضة. الصحة للحديث الذي سيذكره المصنف أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا وقالت: لهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولك أجر. فقالوا في الحديث نعم يفيد أنه يصح منه هذه العبادة، وأن للمرأة التي تسببت في إدخاله في هذه العبادة لها أجر. الشرط الرابع الحرية، أن يكون الشخص حرا لتجب عليه هذه العبادة. لو كان عبدا فإنه لا يجب عليه الحج، لأن الحج يحتاج إلى مال ونفقة ويحتاج إلى وقت في أدائه، والعبد لا يملك ذلك، لا يملك المال، لأنه وما ملك ملك لسيده، ولأنه لا يملك الوقت لأن منافع الوقت هي لسيده. فلذا خفف عنه الشارع فلم يوجب عليه الحج حال رقه. لكن لو حج وهو عبد فإن الحج يصح منه، لكن لا تتأدى به الفريضة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى، وأيما صبي حج ثم بلغ فقدر فعليه حجة أخرى. وإن كان هذا الحديث يعني محل خلاف بين أهل العلم في تصحيحه، ولذلك يعني الخلاف ما وجد في الصبي لكن وجد في العبد. العبد لو حج العبد أذن له فحج، يعني بعض أهل العلم يقول: لماذا لا يصح ويجزي؟ لأنه إنسان مكلف، ليس مثل إيش؟ ليس مثل الصبي. الصبي غير مكلف فيصح حجه ويؤجر ولا تجزي لعدم التكليف، لكن العبد مكلف، تصح صلاته وتجزي، ويصح صومه ويجزي. فلماذا إذا صح حجه لا يجزئه؟ بعض أهل العلم ومنهم أهل الظاهر يرون أنه إذا حج يعني أذن له بالحج فحج فإن حجته تجزئه عن حجة الإسلام. أكثر أهل العلم على أنه خفف الشارع عنه فلم يكن من أهل الوجوب، فكان مثل الصبي قبل البلوغ، يصح الحج ويؤجر عليه لكن لا تتأدى به الفريضة، فإذا قدر بعد ذلك فإنه يؤدي الفريضة. بعض أهل العلم ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول: الأمر يتوقف على صحة الحديث، حديث أيما عبد حج ثم اعتق عليه حجة أخرى، إن صح فيكون هذا هو المعول عليه، إن لم يصح فيجزئ فعله للحج، يجزئه عن حجة الإسلام مثل ما تجزئه الصلاة ويجزئه الصوم وتجزئه هذه
العبادات لأنه مكلف. فهناك فرق بين العبد وبين الصبي، أن الصبي غير مكلف لكن العبد مكلف، فيكون بينهما فرق. الشرط الخامس اللي ذكره المصنف هنا الاستطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطاعة المذكورة في الآية، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الاستطاعة، فقال الزاد والراحلة، أي أن الإنسان إذا ملك الزاد والراحلة أو ملك النفقة التي يستطيع بها الحصول على الزاد والراحلة، هذه النفقة التي تكفيه من حين يخرج من أهله حتى يعود إليهم مع ترك نفقة من تجب عليه نفقته وقضاء الديون عليه، فإنه يصبح من أهل الاستطاعة. إذا كان عنده قدرة بدنية وقدرة مالية وأدى الديون التي عليه وترك من النفقة ما يكفي لمن تجب عليه نفقته، وكان الطريق آمنا يعني غير مخوفا، وأمكنه المسير يعني بقي من الوقت ما يمكنه أن يصل البيت ويؤدي المناسك، إذا وجدت هذه الأمور فإن الشخص يكون مستطيعا ويجب عليه أن يحج. طيب إن كان مستطيع ببدنه لكنه عاجز بماله، فهذه إن كانت المسافة قريبة كأن يكون من أهل مكة فإنه يستطيع يعني الحج ويعتبر مستطيع، لأنه لا يحتاج إلى يعني راحلة يتنقل بها لأداء النسك، والمسافة قصيرة وهو في المكان الذي يسكن قريب منه، فهذا يجب عليه أن يحج لأنه يعتبر قادر. أو كان ليس قادر ماليا لكنه يستطيع مثلا أن يخدم أناسا فيحصل على النفقة التي يستطيع بها الوصول إلى البيت وتكفيه حتى يعود. بعض أهل العلم يوجب عليه الحج إذا كان حالته هكذا، كما ينقل عن الإمام مالك يقول من كان قويا ببدنه ويستطيع المشي حتى يصل البيت وعنده قدرة على التكسب ولو بسؤال الناس ولم يؤدي الفريضة فإنه يجب عليه أن يحج. لكن أكثر أهل العلم يقولون من كان في مسافة أكثر من مسافة قصر الصلاة ولا يجد المال الذي يستطيع به الحصول على الزاد والراحلة فإنه لا يجب عليه الحج لهذا الحديث. سئل عن الاستطاع ما الاستطاع، فقال الزاد والراحلة. قالوا وأن النظر في الشرع هو إلى عموم الأحوال لا إلى خصوصها، يعني قد يكون الشخص قويا ببدنه وعنده مقدرة على طريقة التكسب لكن هذه ليست عند كل أحد، والنظر في الشرع يكون إلى عموم الأحوال لا إلى خصوصها. فمن كان قادرا ببدنه قادرا بماله فإنه يكون مستطيعا وعليه أن يباشر الحج بنفسه. لكن إن كان قادرا بماله لكنه عاجز ببدنه هل يجب عليه الحج؟ عنده المال قدرة مالية لكن ما عنده قدرة بدنية، هذه تنازع فيها أهل العلم. أكثرهم على أنه يجب عليه أن يبذل المال لمن يحج عنه، إن لم يجد من يتبرع بالحج عنه، إن وجد من يتبرع عنه بالحج من ولد أو قريب أو مسلم فيجزئه ذلك، لكن إن لم يجد إلا من يدفع له مالا يكون نفقة له ليحج عنه فإنه يجب عليه دفع المال، فإنه يجب عليه دفع المال لمن يحج عنه، فيصبح قادر بإيش؟ ببدنه، وإن كان عاجزا بماله. ويستدل لذلك بالحديث الصحيح أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عن أبيك، قال حجي عن أبيك. فهذا شخص يعني غير قادر ببدنه فصحة النيابة عنه. من أهل العلم من منع النيابة في الحج عن الحي العاجز قال لأن هذه عبادة بدنية، والأصل في العبادات البدنية أن يقوم بها المكلف نفسه، فكيف يقوم فعل غيره مقام فعله؟ والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول أن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن القاعدة تقول أنه لا واجب مع العجز، فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا عاجز ببدنه لا يستطيع أن يؤدي هذه العبادة فتسقط عنه. لكن أكثر أهل العلم يقولون بأن النيابة جاءت في الحج بالنسبة للعاجز، وهو الذي يسميها الفقهاء المعضوب من العضب، وهو القطع، كأنه قطعت حركته أو شلت حركته فلا يستطيع الحركة التي يستطيعها الأقوياء. فمن كان يعني بهذه الصورة يعني لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أو كان كبيرا في السن لا يستطيع الوصول للبيت، أو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه ولا زواله، ووجد مالا فإنه يجب عليه أن يدفع المال لمن يحج عنه إن لم يتبرع عنه أحد من ولد أو قريب أو نحو ذلك، ويعتبر في هذه الحالة مستطيع بماله وإن لم يكن مستطيعا ببدنه. قال ولا يقاس الحج على الصلاة ولا على الزكاة ولا على الصيام، لأن النيابة جاءت فيه، جاءت في من هذه حالته، شخص كبير في السن أو مريض مرض لا يرجى زواله برؤه، أو كان نضو الخلق بأصل الخلقة لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ولا يستطيع فعل العبادة بنفسه، ووجد المال فإنه يحج عنه من ماله ويكون مستطيعا من هذا الوجه، ويكون هو الذي سعى فدفع المال. والحديث دل على صحة النيابة، إذن فتتأدى عنه الفريضة والحالة هذه. أو كان الشخص مات ولم يحج وترك مالا، فإنه يجب عند بعض أهل العلم أن يؤخذ من ماله ما يحج به عنه، لأن المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها ماتت ولم تحج، قال رأيتي لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالقضاء. فدل على أنه يصح الحج عن الميت، بل يجب من ماله إن ترك مالا، إن مات ولم يحج وترك مالا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين الذي لآدم، والدين الذي لآدم لا يسقط بالموت، بل يجب الوفاء الدين من ماله الذي تركه، من المال الذي تركه الميت، يقدم قضاء الدين على إعطاء الورثة ما يرثونه من المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، والدين لا يسقط عن الميت، فكذلك الحج لا يسقط عنه إن ترك مالا، أما إن لم يترك مالا فلا يجب على الورثة أن يحجوا عنه. لكن لو تبرع أحد منهم أو تبرع مسلم بالحج عنه صح الحج وأجزاء عنه. إذن الذي لا يجب عليه الحج ويسقط عنه الحج هو إيش؟ الإنسان العاجز ببدنه وعاجز بماله ولم يجد مالا ولم يجد من يحج عنه، في هذه الحالة يقال أنه عاجز ولا يجب عليه الحج. أما إن كان قادرا بماله قادرا ببدنه فيجب عليه الحج، كان عاجزا ببدنه لكن قادرا بماله يجب عليه الحج، إن مات ولم يحج وترك مالا يجب أن يؤخذ من ماله ما يحج به عنه. إن لم توجد فيه هذه الصفات فلم يكن قادرا لا ببدنه ولا بماله ولم يجد من يحج عنه فإنه يصبح ليس من أهل الوجوب والحالة هذه. نعم نقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم.
أي نعم، هذا الحديث دليل على أن الحج يصح عن الصبي وأنه ينعقد عنه، وسواء كان مميزا أو غير مميز فالحديث ما في معرفة سن هذا الصبي، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن سنه، فدل على صحة حج الصبي، وأن للمرأة التي أدخلته في الحج لها الأجر. فقالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فيكون لولي الصبي الذي أدخله في هذه العبادة له أجر، والصبي له أجر، لكن كما ذكرت يصح منها الحج لكن لا يجزي، يعني يحصل له الأجر، لكن لو بلغ فيما بعد وقدر على الحج فإنه يجب عليه الحج، ما فعله قبل ذلك يصح ويجر عليه، لكن لا تتعدى به الفريضة. بعض أهل العلم يقول إنما المقصود به المميز الذي بلغ 7 سنين، مثله مثل إيش؟ مثل الذي يؤمر بالصلاة، مروا أبناءكم بالصلاة 7، فيكون المقصود بالصبي الذي يصح منه الحج هو من بلغ 7 سنين، لكن ظاهر الحديث يدل على عدم تقييد ذلك بسن التمييز. رفع الصبي في الغالب يكون صغيرا، وما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سارك السؤال والاستفصال يدل على أنه ليس ثمة فرق، فيصح من كل صبي ولو كان رضيعا، ولو كان رضيعا. فما كان يعني من أفعال الحج يستطيعها الصبي يفعلها، ما لا يستطيعه فإنه يقوم والده بالعمل أو وليه الذي أدخله في النسك الذي تتأدى به هذه العبادة. فمثلا يطوف به محمولا إذا كان لا يستطيع الطواف، أو يطوف به يحمله وهو يسعى، كذلك يعني يوقفه معه في عرفات وفي يبيت بالمزدلفة ومنى وبقية الأعمال، ويجنبه أيضا المحظورات، يجب أن يجنبه المحظورات. فما كان يعقله الصبي ويفهمه يقال له افعل هذا واترك هذا، وما لا يدركه ولا يعقله فإنه يجنب هذا الفعل، فإنه يجنب هذا الفعل. وما يكون من محظورات أو دماء فإن تجب على وليه. مثلا لو نوى عنه أن يكون متمتعا أو يكون قارنا، يكون عليه هدي، فالهدي يكون على ولي الصبي، يكون على ولي الصبي. ما استطاع الرمي لصغره، رمي الجمار، يقوم وليه بالرمي عنه. فما يستطيع أن يفعله الصبي يقال له افعله، ما لا يستطيع يعني يقوم ولي أمره بالنيابة عنه كما في الرمي، وبالطواف به والسعي به ونحو ذلك من أفعال الحج. نعم.
وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه واللفظ للبخاري.
أي نعم، هذا الحديث يفيد صحة الحج عن الشخص العاجز. تقول هذه المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حجي عن أبيك، وذلك في حجة الوداع. فدل على أن الحج يصح ويجزئ عن المريض وعن الكبير وعن العاجز ببدنه إذا حج غيره عنه، إذا حج عنه غيره أنه يصح ويجزي وتتعدى به الفريضة، وتتعدى به الفريضة. هذا في حج الفريضة، لكن في حج النفل بعض أهل العلم يجوز ذلك حتى في حج النفل، لأن الحديث هنا بعمومه يشمل كل عاجز، فسواء كان الفريضة أو كانت النفل، أو كانت النفل، والبعض يقصره على النفل كما هو ظاهر لفظ الحديث أنها سألت في يقصره على الفريضة، أنها سألت في فريضة، والحج جاء فيه الاستثناء عن بقية النيابة فيه، فيقتصر على ما جاء فيه الجواب عن السؤال وهو في الفريضة. والبعض يقول إذا صحت الفريضة وأجزأت فتصح النافلة وتجزي لأنها مثلها من ناحية العمل فيكون لا فرق بينهما من هذا الوجه، والله أعلم. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري.
أي نعم. وهذا الحديث يفيد صحة الحج عن الميت، صحة الحج عن الميت إذا مات ولم يحج، لكن لا يجب ذلك إلا أن يترك مالا، إن ترك مال فالوجوب في ماله، أما إن لم يترك مال فلا يجب على أحد أن يحج عنه، لكن لو تبرى أحد تأدت الفريضة وأجزأت وأجر الفاعل لها إذا كان يقصد بها قضاء العبادة عن الشخص الذي مات ولم يحج. نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، وإذا كان هناك سؤال تفضل. لو إيش يحج عن نفسه؟ لا ما يصح، النيابة لابد فيها من إعلام من يؤدي الفريضة أنه يحج عن شخص بعينه، لابد يخبر بأنك تحج عن فلان ابن فلان، وينوي أيضا من الميقات أن الحج عن فلان، أما أنك تهدي له مبلغ من المال ليحج هو الحج يكون له. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليك: إذا لم يطف طواف الإفاضة في يوم العيد وذلك بسبب التعب، فهل له أن يؤخره إلى طواف الوداع ويأتي بهما معا؟ وأيضا بماذا ينوي في هذا؟
نعم، لو أخر طواف الإفاضة ونوى به أن يختم به أعمال الحج فأن ينوي به الإفاضة ويجزئه عن طواف الوداع، ينوي به الإفاضة لأنه ركن وفي الوقت نفسه يتأدى به طواف الوداع. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم: جاء في الحديث النهي عن صيام يوم الجمعة مفردا، ويوم عرفة في هذا العام يصادف يوم الجمعة، فهل لابد أن يصام معه يوم الخميس؟
يعني الأفضل أن يصوم معه يوم اليوم الذي قبله اللي هو ما هو يوم العيد، وإن اقتصر عليه يجزي لأن يكون مستثنى يصومه لأنه عرفة لا لأنه يوم الجمعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: علي دين وعندي ما يكفي لصاحب الدين وزيادة، وصاحب الدين قال لي اذهب إلى الحج حتى ترجع.
ما في بأس إذا أذن له صاحب الدين وفيه سداد يكفي، ما في بأس يحج، ما عليه بأس.
يقول السائل: هل يجوز عمل أكثر من عمرة في اليوم الواحد؟
لو كان السؤال هل يجزي أكثر من عمرة في سفرة واحدة كان أولى، الأفضل أن لا يأتي في السفرة الواحدة إلا بعمل واحد، يعني عمرة واحدة أو حجة وعمرة معا، يعني هذا هو السنة أن تكون السفرة كلها لعمرة واحدة أو لحجة واحدة، سواء كانت هذه الحجة متمتعا بها أو قارنا بها العمرة مع الحج، هذا هو السنة. لو عمل ما نقول ما تجوز تكره، لكن الأفضل أن يجعل العمل في سفرة واحدة لعمل واحد، خليها في سفرة أخرى، لا في سفرة أخرى من بلدك، هذا هو الأفضل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والصحابة 100,000، ما في أحد منهم اعتمر بعد ما فرغ من الحج إلا عائشة لأنه أصابها الحيض وهي في عمرتها المتمتعة بها، ورغبت يعني من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها بالعمرة لكي تكون مثل بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك انتظرها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وحبسوا أنفسهم، ما في أحد منهم خرج ليعتمر، لكن ما نستطيع نقول أنها ما تصح ولا تجزي، لكن الأفضل أن يقتصر في السفرة الواحدة على عمل النسك الذي جاء من أجله ولا يكرر ذلك بعدة عمر، تعمل عمرة وحجة قارنا بهما أو متمتعا، لكن أن تأتي بعمرة ثم عمرة ثم عمرة في نفس السفرة هذا خلاف السنة، يعني تكون متمتع تعمل عمرة وتحج ما في بس. بسفرة ثانية. لو فعلت ما نقول ما تجوز، لكن ليست هي العمرة التي فيها الأجر التي على السنة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: أنا مشرف لحملة أربح المال من تنظيم الحج، ويكون الحج لي مجانا، فهل يجزئ عن حجة الإسلام؟
يجزي. نعم. ما.
يقول السائل: ما حكم لبس الحزام على الرداء؟
ما حكم ايش؟
لبس الحزام الكمر.
ما في بأس، يعني لبس الحزام والكمر والمنطقة وهذه الأشياء ما فيها بأس، ليس فيها بأس، لا تدخل في المخيط المحظور. ها؟ هذا الذي يحزن به وسط الإنسان أو يربط به ونحو، ما في بأس يلبس، والساعة والنظارة ما فيها بأس كله. لا ما في بأس.
يقول السائل: ما هي الزيارات المشروعة في المدينة؟
الزيارة المشروعة للمدينة أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، ثم يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وكذلك يزور بقيع الغرقد الذي فيه موات الصحابة والمسلمين هنا، ومسجد قباء، وكذلك يزور حمزة والشهداء في أحد. هذه الأمكنة التي تزار في المدينة، وما عداها لم يرد فيه شيء أنه يزار.
أحسن الله إليك. يقول السائل:
وقباء أيضا، يزور قباء يصلي فيه ركعتين ما شاء أن يصلي. نعم.
ما حكم لبس الطفل الصغير بالحفاظات، بما يسمى الحفاظات، هل في ذلك حرج؟
هذا يكون عليه فدية، لأنها مخيط، فإذا ألبسه ذلك يفدي، لأنه لباس في حكم السراويل الصغيرة.
يقول السائل: توفي والدي منذ 8 سنوات تقريبا، ومن الله عليه بالحج بدون قرعة، لكنه توفي بعد أدائه ثمن التذكرة وقيامه بإجراءات الحج بالمغرب، فما حكم ذلك؟
يحج عنه، هو ما فعل المناسك على أساس يتعدى الحج، لكن يحج عنه من ماله. أي بس ما فعل شيء من المناسك، يعني ما فعل الأفعال التي يتعدى بها النسك، فيحج عنه إن ترك مالا أو يتبرع عنه متبرع من قريب ونحو ذلك. لا، هذه ليست حج، ما فعلها، نيته طيبة وإن شاء الله الأجر، لكن ما إن ترك مال يكفي للحج عنه يحج عنه، إما ترك مال ما يجب على أحد أن يحج عنه، لا أن يتبرع أحد بذلك، فشيء طيب. لو تكتب السؤال لأني ما أسمع. يحج عنه.
يقول السائل: أبي غير مستطيع للحج، فأعطيته مال ليحج، هل في ذلك شيء؟
عاد السؤال.
أبي غير مستطيع للحج، فأعطيته مالا ليحج، هل في ذلك شيء؟
يعني غير مستطيع بماله ومستطيع ببدنه، ما في بأس إذا تبرعت بمال لأبيك أو لقريبك ليحج به، أنت ماجور على ذلك. نعم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.